بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 11 من سلسلة شفاء القلوب، وعنوان الدرس هو مفتاح تفريج الهموم. إحنا إن شاء الله النهاردة يا جماعة بنستكمل مع أصحاب القلوب المؤمنة المذكورة في سورة المؤمنون من الآية 1 إلى الآية 11 اللي إحنا اتعلمنا عن خصائصهم، وقلنا إن أول خصائص أصحاب القلوب المؤمنة وأهمها هي الخشوع في الصلاة، وقلنا إن كلمة الخشوع هو حضور القلب والعقل في الصلاة. في الدرس اللي فات اتعلمنا عن أهم أسباب الخشوع في الصلاة، وقلنا هو التوحيد الصادق لله سبحانه وتعالى، لما الإنسان يدرك قدرة الله وإن ربنا هو الخالق والمالك والعليم والمقدر والمتحكم في الحياة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لازم الواحد يا جماعة يكون عنده وضوح في الرؤية بأن الإرادة والقوة في الحياة لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي الرزق بإيده والهداية بإيده وكشف السوء بإيده وإرسال الرحمة بإيده وغفران الذنب وقبول التوبة، الأمر كله بيرجع إلى الله، ودايما يكون عندك اليقين بأن الله على كل شيء قدير. الإنسان لما بيبقى عنده التوحيد الخالص ده بيبقى ده بيدفعه إلى الخشوع وإلى التركيز في الصلاة في لقاء الله سبحانه وتعالى. وطبعا من أهم الأسباب اللي تخليك يبقى عندك التوحيد الصادق لله سبحانه وتعالى هو تدبر القرآن وإدراك رسالة القرآن، لأن القرآن هو الكتاب الوحيد في الحياة اللي ممكن أن يزرع فيك حقيقة التوحيد الخالص لله وإدراك حقيقة الحياة وإن الدنيا امتحان، ويخليك دايما تعرفي أن لقاء الله هو أهم لقاء في حياتك. وقلنا كمان إن إدراك حقيقة الموت أحد أسباب الخشوع في الصلاة، لما الإنسان دايما يكون بيؤمن بأن الموت ممكن يأتي فجأة، وعلى هذا طالما أنه ممكن يأتي فجأة يبقى إذن أي صلاة أصليها أعتبرها صلاة مودع. يعني إيه صلاة مودع؟ يعني أقول لنفسي إن الصلاة دي قد تكون آخر صلاة فيا، فأجتهد في الخشوع والدعاء لله سبحانه وتعالى لعلي بصلاتي دي إن شاء الله أدخل الجنة. أحد برضو يا جماعة العوامل المهمة جدا للخشوع هو أن دايما تتذكري أن كثرة الضحك تميت القلوب، كويس؟ فالحذر من الضحك المتواصل. يعني في ناس تقولك إحنا عايزين نضحك عايزين نضحك، وتلاقي بقى عندهم عادة أو طبع أنهم يضحكوا عمال على بطال وبدون سبب واضح لهذا الضحك، وبالتالي يبقى هذا الضحك هو الضحك اللي بيميت القلوب وهو الضحك الغير مستحب. احنا ان شاء الله النهاردة هنتعلم عن كيفية الخشوع في الصلاة عمليا، كويس؟ واولا عايزة برضو اذكركم تاني عن اهمية الخشوع في الصلاة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها او تلتها او ربعها، الا نصفها الا تلتها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا تمنها الا تسعها الا عشرة. يعني تكون الصلاة مثلا تساوي مثلا ألف حسنة عند الله، يخرج الإنسان ما يقدش منها غير عشر هذا الكم من الحسنات، كويس؟ ليه؟ لأنه لم يخشع في الصلاة. وبالتالي يبقى دايما أنا قبل ما أدخل في الصلاة بعد ما عرفت قيمتها وأهميتها في حياتي أدخل في الصلاة إن شاء الله وأنا عندي ضرورة أن أصل إن شاء الله إلى الخشوع في صلاتي، كويس؟ طيب الخشوع في الصلاة يا جماعة يستجوب أولا قبل الصلاة الاستعداد للصلاة، كويس؟ ازاي استعد للصلاة؟ هستعد للصلاة في نقطتين. النقطة الأولى هي المكان، لابد انك انت تختاري مكان تقابلي فيه الله سبحانه وتعالى في بيتك. المكان ده لازم ان شاء الله لما تختاريه على اول حاجة ان يكون محبب الى نفسك. يعني لو عندك صالون مثلا شكله حلو وانت بتحبيه ومرتبط عندك باحداث حلوة وعايزة تيجي كده في الجنب وتحطي سجادة الصلاة، تبقى انت نفسيا بتستريحي لهذا المكان. في اماكن في بيت الواحد بيحبها وفي اماكن في بيت الواحد ما بيبقاش يعني مريح فيه أوي. لازم لما تيجي تلاقي المكان اللي هتقابلي فيه ربنا يكون محبب الى نفسك، ويكون مكان هادي، ويكون مكان دايما نظيف جدا، كويس؟ لانك انت عارفة اهمية هذا اللقاء ومن تقابلي في هذا اللقاء. لازم اثبت لله سبحانه وتعالى اني لما اقابل ربنا اقابل ربنا في احسن مكان، لان ربنا هو صاحب المال والبيت اللي هو جابهولي ربنا، كويس؟ المكان اللي صلي فيه يا جماعة ما يكونش فيه صور وما يكونش فيه فرش وما يكونش فيه اي شيء ممكن ان هو يشغل عن الصلاة. كويس، ما بقاش بصلي كده وعيني تضرب يمين أو شمال ولاقي نفسي ما بركز. بعدين ما يكونش فيه صوت عالي، ما يكونش فيه إزعاج، يعني ما يكونش جنب شارع أو في جنب سرير بتاع طفل في أي صوت هيطلع لي. كويس، أحط فيه السجادة، سجادة الصلاة والقرآن، وقبل ما أصلي لازم أرفع التليفون. ده شرط أساسي، المكان اللي تصلي فيه ليس فيه إزعاج دنيا. كويس، الملبس بقى طبعا يفضل الحقيقة، والمنطقة دي نقطة مهمة جدا، ويعني احنا ما بنتعودش عليها بس دي غلط، لازم يكون عندك يفضل مع الوقت عشان تعملي ان ده لقاء خاص ان يكون عندك لبس خاص للصلاة. يعني حتى لو انت لابسة اي حاجة كويس روحي جايبة لبس الصلاة اللي انت مخصصة للصلاة وتلبسيه. ليه؟ علشان تستشعري كويس انك انت فعلا دلوقتي انا يعني اللبس ده ما بيتلبسش بس الا مع الله سبحانه وتعالى. تعالى العوامل دي كلها يا جماعه عوامل بتلم النفس وبتدي للنفس الاشاره ان ده لقاء خاص جدا مع الله سبحانه وتعالى. في لبس الصلاه ده طبعا اهم حاجه ان هو يكون طبعا نظيف وريحته طيبه وجميل، ونقطتين مهمين جدا انه يكون مريح وان يكون ساتر. كويس، ما البس انا لبس للصلاه مثلا ويكون اللبس ده عشان لبسته كتير وغسلته كتير فابتدى يبقى يضيق ويكمش ويبقى عند مثلا ايه رجليا من تحت كده مش مغطي، او بعدين او ضيق شويه اقوم لما اسجد يشد عليا اقوم ابقى مش عارفه عماله اشد في الناحيتين. كويس، اقوم اسرع في السجود بقى ما بقاش عارفه اسجد لانه اللبس مش مريحني. كويس، يعني احنا بننفق الكثير والكثير على الملابس اللي بنشتريها عشان نخرج بيها. حاولي دايما تجددي لبس الصلاه، مش لازم تلبسي لبس الصلاه تلاقي ده لبس الصلاه اللي عندك بقاله 20 سنه. كويس، وتقولي ما انا بغسله وبطبقه وبحطه وجديد ونضيف. يا ستي ايوه، بس النفس بطبيعتها بتحب التجديد، ليه بتجددي بره وما بتجدديش لما تقابلي الله؟ اعتبري ان اللقاء مع الله ده لقاء خاص جدا. كويس، واهم حاجة برضو ان اللبس اللي هتلبسيه بتاع الصلاة لا يخليك تبعدي عن التركيز في صلاتك. كويس، كلما كان ادراكك اقوى لأهمية واحتياجك للقاء الله كل ما هتلاقي نفسك بتحرصي على انك توفري مكان هادي مفيش فيه اي حاجات ممكن تشغلك في الصلاة، ومكان جميل ومكان مريح ومكان متهوي. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلبسي اللبس لانك انت عندك حاجة في عقلك مهمة قوي عايزة دخل عليها تؤديها، فعايزة العوامل اللي حواليها كلها تساعدك ان شاء الله. انت لبستي وكله كويس وعايزة تستعدي للصلاة، بس قبل بداية الصلاة انا هقولك حديث اسمه حديث المسيء في صلاة، كويس عشان تعرفي ما يجب علينا في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل ذلك 3 مرات. فقال بقى الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك في الحق ما أحسن غير هذا فعلمني. أنا 3 مرات خلتني أرد الصلاة، خلاص ده أحسن بقى ما عندي، أنت علمني أصلي إزاي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن. بصي بقى الكلمة اللي هي هيكررها الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني تنزلي وتركعي وتحسي انك انت ثبتتي بقى، مش اول ما توصلي لوضع الركوع تكوني على طول اب بترفعي منه، لا انت لازم تركعي حتى تطمئني راكعة. خليني برضه اوريك الحكايه دي عشان لما نخش، لان هو معظمه يعني درس عملي. فمثلا القبله مثلا كده، فانا هقول الله اكبر واركع واستنى حتى يطمئن. يعني يطمئن يعني يثبت وضع جسمي، يثبت ظهري، تثبت رجلي، يثبت رأسي، يثبت اللي جوه دماغي في هذا الوضع عشان اقول سبحان ربي الاعلى وانا عندي حالة الاطمئنان. كويس، سوري، سبحان ربي العظيم. مش ان الناس تلاقيها كويس تركع وهي في اثناء عملية الركوع خلاص عايزة تستعد انها تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اوب على طول، مفيش اي نوع من الاطمئنان. كويس، وده اللي خلى الرجل سبحان الله يعيد صلاته 3 مرات، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. برضو لما تيجي انت رفعتي بقى من الركوع تعتدلي بقى، نقف كده شويه كده نهدي، برضو تعتدلي قائما، مش كله على السريع. كويس، تعتدلي قائما ثم اسجد حتى تطمئن تسجد حتى تطمئن ساجدا. برضو النقطة دي مهمة جدا يا جماعة هنشوفها دي. ثم أرفع حتى تطمئن جالسا، يعني اللي هم اللي بين السجدتين الناس بتاخدهم على السريع، لا لازم تقعدي تقعدي وتطمئني كويس. ثم أسجد حتى أطمئن ساجدا ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها. إذا كل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ركز عليه في حديث المسيء في صلاته ما كانش عنده الطمأنينة في أركان الصلاة. فلابد أنك أنت تهتمي بأن يكون عندك الطمأنينة. ليه بقى يكون عندك الطمأنينة؟ لأن يا جماعة الطمأنينة هي اللي بتوصلك للخشوع، والطمأنينة هي اللي هتوصلك أنك تعرفي تدعي، لأنك أنت لما نفسك ومركزة ومطمئنة وهادية كويس، فلا بد من منطقة الطمأنينة. طيب احنا دلوقتي الحمد لله خلاص بقى هتيجي الصلاة، هنعرف ازاي ان الصلاة جت، هنسمع الاذان كويس. انت لما تسمعي الاذان يعني انا عايزة يعني اقولك على شيء، الصلاة دي يا جماعة فعلا والله يعني هو اللي يعلم بصدق القول هي أجمل لحظات في حياة الإنسان المؤمن إذا استطاع فعلا أنه يعمل مع نفسه. دي حاجة لكل إنسان في داخل نفسه أنه يعمل مع نفسه يعني معادلة فيها واضح لنفسه أنا قد إيه محتاجة للصلاة، أنا قد إيه يعني عندي احتياجات، أنا أولا محتاجة لها نفسية غير ما أنا محتاجة لها للمشاكل وللأمال وللأحلام وكذا، لا لا ده أنا محتاجة لها كمان نفسيا. لازم توصلي مع نفسك قبل ما تسمعي كل الدرس ده إلى موافقة داخلية للكلام اللي أنا هقولك عليه ده، وبعدين أنت بقى تظبطي مع نفسك بنفسك حسب ظروفك. محدش يقدر يخش يقول لحد أنت تعمل كذا وكذا وكذا، أنت تسمعي الخطة العامة وبعدين أنت بقى تعملي لنفسك الخطة الخاصة بتاعتك. إحنا النهاردة لما إحنا عايشين أهو في الحياة كويس، سواء كنت راكبة العربية، سواء كنت ماشية في الشارع، سواء كنت واقفة في المطبخ، سواء كنت ماشية في المول، سواء كنت قاعدة مع ناس عمالين يضحكوا وحاجة لطيفة جدا، مازال عقلي مشغول بمشاكل دنيتي، مازال ما بداخلي في داخل راسي. ممكن أكون قاعدة في وسط الناس والناس بتتكلم وأنا عمالة أضحك قدامهم وأحط ابتسامات على بقي، ولكن عقلي مش مع الناس خالص، عقلي في اللي هيحصل الساعة 1 واللي هيحصل الساعة 5 واللي ممكن يجي بكرة. مازلت أنا في داخلي هموم الدنيا ما اقدرش اخرج منها نهائيا. الدقائق الوحيدة اللي تقدري تخرجي فيها من هموم الدنيا هي عندما تتركي الحياة خلف ظهرك وتدخلي على لقاء الله سبحانه وتعالى. دي الدقائق المعدودة اللي هما بيبقوا 3-4 دقائق ماكسيمم 5 لما تصلي دلوقتي، ممكن بالوقت تشوفي قد ايه الصلاة ما بتاخدش وقت، انما هما دول بس عشان بس يا جماعة الناس تقدر تدرك ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط لنا فروض بتبقى دي اكبر رحمه منه. ربنا سبحانه وتعالى عالم ان الانسان ظلوم وجهول وبيحب الدنيا وبيجري وراها والدنيا في قلبه والدنيا في عقله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين يروح مديني فريضه، الفريضه دي تكون هي الفريضه الوحيده اللي اقدر اطلع بيها انا من الدنيا، اخرج بقى من الموضوع ده خالص. لاني حتى الناس بتقولك واحنا بننام بنفكر، بقوم من النوم على الفكرة اللي انا نمت بيها الاقي نفسي عمال اقول ده انا معرفتش الاقي الحل خالص، ده انا ما شفتش النوم طول الليل. سبحانك يا رب. الا الصلاة، الا لما هتيجي الصلاة ان شاء الله للي ربنا بيحبه ويوفقه للخشوع الاقي نفسي الحمد لله، يا الحمد لله فكيت من الـ الكمبيوتر اللي شغال جوه دماغي على طول على المهم والغير مهم. لكن ان انا كده يبقى عندي كده سلام نفسي كده وصفحة فاضية كده في قلبي، وده ما بيبقاش موجود ابدا الا لما تسمعي صوت الاذان والشيخ بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر على طول تقولي لنفسك. ليه بقى؟ لانك انت عايزة ان شاء الله تخشعي، وعايزة ان شاء الله تدعي، وعايزة ان شاء الله تحسي باستجابة، وعايزة ان شاء الله تتغير حياتك، وعايزة تاخدي ثواب الصلاة. عندك شغل كتير قوي في الخمس دقايق اللي جايين دول، فلابد ان انا ابتدي بقى ابتدي اخد نفسي، وانا ونفسي بقى هنشتغل مع بعض لغاية ما ننجح في ان نحيا في الصلاة فناخد كل ثوابها في الدنيا كويس. وان شاء الله وانت بتخلصي الصلاة تكوني حاسة كده تقولي الحمد لله ان شاء الله طريقي الى الجنة كويس. فلابد ان انا بقى نفسي دي عايزة دلوقتي اللي كانت متشبكة في الدنيا وفي مشاكل الدنيا وفي يعني دلوقتي وبعد كده وكذا، عايزة نفسيتي دي ازاي اقدر اخرج منها كل ده وأخلي فيها فكرة واحدة بس، أنا دلوقتي في لقاء الله سبحانه وتعالى وعندي مجموعة من الطلبات عايزة ألحق بسرعة أسلمها لربنا سبحانه وتعالى عشان يبدلهم لي بالأمن والأمان والسلام والإيمان والاطمئنان والرضا وكل شيء، أطلع من الصلاة دي أعرف أضبط في دنيتي الحمد لله، وأفضل إنسانة سليمة ومعافاة نفسيا وجسديا وأؤدي أماناتي وفي أحسن حال إن شاء الله. يبقى لابد أن أنا نفسيتي بقى من أول الأذان لغاية الإقامة أشتغل عليها، أشتغل عليها لغاية لما تيجي الإقامة أبقى حطتها في الوضع اللي هي خلاص إن شاء الله هتدخل وهتغشع في الصلاة. يبقى أول ما يجي الأذان لازم أقول لنفسي ألف حمد وألف شكر لك يا رب، قرب الوقت، قرب بقى الوقت اللي هاخد كل المشاكل اللي بتاكل في راسي دي، اللي فيها من نقطة مهمة جدا يا جماعة عشان تشتغلي مع نفسك، اللي مش هيقدر يخليها تتحل إلا اللي أنا هقابله في الصلاة، ولو أنا معرفتش أخشع في الصلاة يبقى أنا مش هستفيد من اللقاء اللي أنا رايحة، وحيفضل الكمبيوتر يشتغل على الفاضي، ما فيش حاجة فيها هتتحقق وما فيش حاجة فيها هتتعمل، لأن حتى الفرصة اللي كان فيها استجابة الدعاء طيرتها. فلابد انك تدركي المناطق دي كلها يا جماعة هي اللي هتخليكي تتعودي تدريجيا ازاي ان شاء الله تخشعي في الصلاة وتكون الصلاة دي اكبر رحمة لك، وتبقي بالضبط زي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قرة عينه في الصلاة. فانت زي ما بقولك اول ما تسمعي الاذان تقولي بس جالي بقى الحمد لله الإشارة من ربنا، أنا لا هفكر ولا هقلق ولا هضطرب ولا هكتئب، كل العك اللي في نفوخي ده أنا خلاص عايز أخلص منه دلوقتي. أنا بقى أنت بقى كده بتحببي نفسك في الصلاة، أنا داخلة بقى إن شاء الله على اللقاء بقى اللي بإذن الله هحكي لربنا الحكاية وحيظبطها لي، عايز أنسى كل شيء، أنسى اللي مزعلني وأنسى اللي مضايقني وأنسى اللي هعمله وأنسى اللي قاله لي وأنسى كل حاجة، ويبقى في عندي كده زي ما قلتلك إيه صفحة بيضة كده. ليه؟ لأني بمني نفسي كويس، أما بتمني نفسك كويس بالأمن وبالأمان وبالراحة نفسك بتطيعك، فتبتدي نفسك تسقط اللي جواها وعقلك يسقط المشاكل، تبتدي تلاقي نفسك ابتدتي معنوياتك تتحسن شوية شوية وتركزي أكتر. ليه؟ لأنك انت وعدتي نفسك بالوعد انك انت داخلة على اللقاء ان شاء الله اللي فيه راحة البال وهدوء القلب والأمل والأمان والأمن. كويس؟ تقولي بقى لنفسك دلوقتي انا هنقطع عن الدنيا دي كلها وداخلة بقى على النور وداخلة على الملائكة وداخلة على الله والدعاء والتكبير والتسبيح والاطمئنان، ده انا مبسوطة بشكل يا الحمد لله ان الأذان أذن، انقذني الأذان، كان دماغي هتنفجر من التفكير اللي ما اقدرش احل فيه اي حاجة ولا غير فيه اي حاجة. كويس؟ وبعدين طبعا احنا لما بنسمع الأذان بتكرري الأذان زي ما بيقولوا اللي هو المؤذن، كويس، لكي لك يكون لك من النصيب مثل نصيب المؤذن إن شاء الله من الثواب، وفي الآخر بتقولي الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تدعي للرسول صلى الله عليه وسلم بأرفع درجة في الجنة، لما هتدعي له تستجوب لك شفاعته يوم القيامة، اللي ما بيدعيش الدعاء خرج نفسه من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس؟ دي أول حاجة بالنسبة للأذان، يبقى أنا هكرر الأذان وهدعي للرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء عشان إن شاء الله يشفع لي يوم القيامة، وبعدين أبتدي أدعي، لأن بين الدعاء بين الأذان والإقامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. أول بقى خلصت أنا قلت الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم أبتدي بقى أدعي، لأنه إن شاء الله دعاء لا يرد الحمد لله. طيب أنا بقى قلت الأذان، سمعت الأذان على طول، أنا بقول لكم يعني ده على النظام بتاع الصلاة على طول لازم تخشي على الوضوء. كويس؟ الوضوء يا جماعة طبعا أنا ما بشرحش فقه، أنا بشرح إيمانيات. كويس؟ الوضوء ده يا جماعة هو طهارة للجسد ولا القلب، عشان بس تبقى الأمور واضحة، أنا عايزاكي تاخدي بالك من منطقة ربنا سبحانه وتعالى بيخلي فيه أذان وبعدين بيدينا فترة وبعدين بتيجي الإقامة، هي دي فترة الإعداد، هو ده المنطقة دي فترة الزمنية دي هي دي اللي أنا مطالبة فيها أني أنا أعد نفسي تماما للقاء الله. أول حاجة طلعت الدنيا، ثاني حاجة عايزة أتطهر، وده اللقاء الوحيد اللي هو في الحياة اللي لما نقابل في الله لازم نتطهر. كويس؟ الحديث لازم أكون عندي أكون طاهرة في جسدي وفي قلبي. ما فيش أي حد تاني في الحياة لما قبله لابد أن أنا أكون على طهارة إلا الله سبحانه وتعالى، عشان تعرفي وتدركي أن الصلاة هي لقاء له خاصية يعني في كل شيء، حتى في وضعك أنت في وضع جسمك هو لقاء الله سبحانه وتعالى، هو اللقاء الوحيد اللي لازم يكون فيه طهارة. فأنت أول بقى ما تيجي في الوضوء، طبعا أول ما بتيجي الوضوء أهم حاجة النية ومحلها القلب، تاني حاجة لازم تقولي بسم الله كويس، وطبعا بسم الله في بدون صوت برضو داخليا لازم تقولي بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله كويس، فتقولي بسم الله جواكي بدون صوت كويس، وتبتدي انت بقى وانت بقى بتغسلي في ايديكي كده كويس، تبتدي بقى تقولي لنفسك تاني انا عمالة اصل هم كلهم 3-4 دقايق، لو ما عرفتش ابعت فيهم الرسالة اللي انا عايزاها حضطر استنى لصلاة العصر، يمكن اكون حصلت لي 20 مشكلة على صلاة العصر، انا عايز الحق بقى صلاة الظهر، افضل اقول لنفسي تاني يا منى دول هم دول يا منى 3 دقايق، الله يخليكي كده ركزي وحددي وضبطي عشان ان شاء الله ندخل على طول على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. في نقطة مهمة عشان نبقى نعرفها، الطهارة بتاعة الوضوء موجودة في سورة المائدة في الآية رقم 6، عشان نبقى عارفين ان دي موجودة في سورة المائدة كويس. طيب دلوقتي بقى يا جماعة في قصة انا هقولها لك كويس، القصة اللي انا هحكيها لك دي وانا كنت حكيتها من سنتين، لكن هرجع احكيها تاني. ليه بحكيها لك تاني؟ عايزاكي القصة دي او اي قصة اذا كان عندك قصة اقوى منها تحكيها لنفسك كل مرة وانت بتتوضي وبتبتدي داخلة على مكان الصلاة مستنية الإقامة كويس. ليه القصة دي دايما تفكري بها نفسك؟ هقولها لكم وبعدين نعرف. عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال يا محمد والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل عرض وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، أنا هقراها لكم بعدين نشرحه على طول، في 30 ذراعا والبحر محيط بالجبل ده 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج الله له عينا عذبة بعرض الأصبع تفيض بماء عذب، وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة، وكان الرجل يتعبد يومه فإذا أمسى نزل إلى العين فشرب وتوضأ وأخذ الرمان فأكلها ثم قام لصلاته، وسأل هذا العبد ربه أن يقبضه ساجدا ففعل، فكان جبريل إذا هبط إلى الأرض وجده ساجدا، وقال جبريل إن هذا العابد حين يبعث يوم القيامة فيقف بين يدي الله فيقول له الله ادخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول بل بعملي يا رب، فيقول ادخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول بل بعملي يا رب، فيقول الله قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله، فتوجد نعمة البصر وقد أحاطت بعبادة 500 سنة، فيقول الله ردوه، فيوقف بين يدي الله، فيقول الله يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا، فيقول العبد أنت يا رب، فيقول الله من قواك لعبادة 500 سنة، فيقول أنت يا ربي، فيقول الله من أنزلك في جبل في وسط المحيط، ومن أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، ومن أخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة واحدة في السنة، ومن سألته أن يقبضك ساجدا ففعل، فيقول العبد أنت يا ربي، قال الله فذلك كله برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة، ادخل عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي. إذا لما أجي أنا قبل الوضوء قبل الصلاة الإقامة اللي هقابل فيها الله سبحانه وتعالى وأتذكر قصة الراجل ده اللي كان قاعد العابد ده اللي قاعد على جبل، الجبل ده محيط كله حواليه بالمية المالحة، فإذا ما فيش أي سبيل إن هو يشرب مية عذبة، يقوم ربنا سبحانه وتعالى القادر الرحيم يروح مطلع له كده نهر بعرض أصبعين، حاجة رفيعة قوي 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 كده في وسط كل المالح ده، بس النهر ده اللي طالع ده طالع ليه؟ عشان الراجل يأكل يبقى عنده المية العذبة متوفرة يتوضأ ويأكل وتقام حياته، وبعدين ربنا يطلع له شجرة رمان، الرمان يطلع الثمر مرة واحدة في السنة، ربنا يخلي الراجل ده كل يوم تقع له رمانة عشان ياخد الرمانة ويأكل، ربنا وفر له الأكل ووفر له الشرب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما الراجل قال لربنا يا ربي أنا عايزك تقبضني ساجدا كويس، فقبضه الله ساجدا. النقطة المهمة إن لما ربنا وفر لهذا الرجل المية ووفر له الرمانة، الراجل أصبح بيعبد الله كويس ليلة نهار. لكن ربنا قال له مين اللي أعانك على العبادة عشان ما تقولش أصلا أنا عبدت؟ كان ممكن ما يكونش عندك مية ولا يكون عندك رمانة وبالتالي أنت ما تعبدش. يبقى قدرتك على العبادة جت رحمة من الله سبحانه وتعالى. عشان يا جماعة يتعود الإنسان أنه لا يرد إلى نفسه أي شيء نهائي. ما قولكيش أصلا أنا نجحت في الامتحان علشان أنا ذاكرت. لا حبيبتي، كان ممكن ربنا ما يوفر لكيش اي طرق انك تذاكري. كان ممكن امك تعيا، ولا البيت يجي فيه مشكله، ولا الكهرباء تتقطع يوميها، ولا العربيه تتعطل على باب الامتحان، ولا يجي لك دور انفلونزا، ولا يجي لك مرض مزمن، ولا ابوك وامك يتطلقوا، ولا 500 حاجه. طبعا لازم كده، ما يجيش اللي الناس تقول لك والعيال تكبر في امريكا وتقول لك اصل احنا بنجيب نمر بشطارتنا. كفر، ده كفر. واللي يسيب ولاده يكبروا كده يبقى ما بيعلمهمش الإيمان، وما ناخدش الأمور ببساطة ويقولك لا معلش أصلها شاطرة ومجتهدة. لا يا حبيبتي، قبل ما تعلميها تكون شاطرة ومجتهدة علميها أن لها رب، وقولي لها لو ما كانش ربنا يصل لك كل الأمور ما كنتيش نجحتي. يبقى ما تقوليش أنا نجحتي بمجهودي، قلت أنا قولي أنا نجحت برحمة ربنا اللي أعانتني وباركت لي في مجهودي. يا أمي يا ما ناس بتعمل مجهود وظروفها ما بتساعدهاش على النجاح، على الأقل ما بيبقاش عندهم إمكانيات يخشوا مدارس أو يخشوا جامعات وبيبقوا نفسهم يذاكروا ويشتغلوا. فالقضية اللي احنا بنعرفها هنا إن الراجل ما يقولكيش أنا تعبدت 500 سنة يبقى أنا أستحق إن أدخل الجنة بعملي. لما ربنا جاله قال له طب هاتوا عينه بقى، عينه دي اللي بتعينه على التعبد، وتحطت العين وتحطت العبادة 500 سنة، العين طلعت أتقل كويس، عطاء الله للعين أتقل. فلابد يا جماعة ان انت قبل ما تخش على الصلاة دي طريقة ازاي تعرفي تركعي وتسجدي وتعرفي انك اقل من التراب، وان كل ما في حياتي هو عطاء من الله. ممكن يشيل المية، وكان ممكن يشيل الرمانة، وكان ممكن ما يعنوش على العبادة كويس، كل ده من الله. عشان كده الراجل رجع وقال له برحمتك يا رب عبستك برحمتك والجنة برحمتك. فلما تيجي عشان تخشي على خلاص انت الحمد لله توضيتي ودخل على المكان اللي احنا قلنا عليه وأعدنا للصلاة والحمد لله، ودخل خلاص على إقامة الصلاة. لما تكون الإقامة هتبتدي تكون انت استوعبتي في داخل نفسك من أنا وكيف أنا لا شيء. وانه يعني برضو في المنطقة دي نقطة مهمة جدا، لما تفتكري قصة الرجل ده، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة المشي ونعمة الحركة ونعمة الاكل ونعمة البلع، النعم كلها اللي احنا واخدينها من ربنا كده دي عند كل الناس. وايه يعني وكل الناس كده؟ لا مش عند كل الناس، ولو ايه يعني وبتروح من الناس. يكفي انك بتقابل الله عشان يبقي عليك السمع والبصر والحركة في الحياة، تدعيه بكده يعني. غير انك انت عندك طلبات كتيرة قوي من ربنا، لكن يكفي انك لازم ان شاء الله تصلي وانت في داخلك رجاء ان يبقي الله عليك صحتك النفسية والجسدية. بعد ما يكون كل الامر ده واضح جواكي، هل بعد كده من الممكن ان انا لما اخش الصلاة ما اعرفش اخشع مع ربنا؟ طب ما ممكن اطلع عامية من الصلاة، يرفع عني البصر بأمر زي ما قلنا قبل كده. لما ادى الأمر كويس ربنا سبحانه وتعالى قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ودمر بالأمر كويس. فإذا أنا بقى وأنا بصلي كده أنزل كده على السجادة أكون مش واخدة بالي، يكون في دبوس كده من بتاع الإشارب واقع يروح جرح القرنية، بعد أسبوع يقولوا لي لا قدر الله عينك طارت. يا معقول ليه كده يا رب؟ ليه كده يا رب؟ هو أنت كنت قبل ما تقابليه عرفتي إن هو رب؟ وانت كنت استشعرتي من هو الله سبحانه وتعالى؟ فلابد يا جماعة علشان يبقى الإنسان فعلا بيصلي، عشان كده الصلاة توصل إلى الجنة مع إنها 3 دقايق، 3 دقايق في 5 ب 15 دقيقة، 15 دقيقة دي هي الصلوات المفروضة، والمفروضة أولا ويحاسب عليها العبد أولا. اللي يخلي الصلوات المفروضة بتاعته ما شاء الله 15 دقيقة في اليوم، هو ده أول ما أحاسب عليه يوم القيامة. غير يعني إن الواحد بيتصدق وبيتحجب وكده، أيوة، لأن هي دي الأساس، هي دي الإثبات فعلا لك رب وبتوحديه ولا لأ، وبتعرفي انك لما تقفي معاه تخشعيله ولا لا. فلما تفتكري قصة الراجل اللي قال له يا رب انا اخش بعبادتي واخش بالخمسمائة سنة، وتفتكري ان ربنا قال له لا عبادتك ولا المية ولا الرمانة ولا شيء الا مني انا، وشوف بصرك الاول واتذكر، اقوم انا بقى افكر كده اقول اه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده انا اغلب من الغلب، عايز اخش صح. كويس، هتخش صح على طول على القيام. كويس، اللي هو طبعا إيه؟ انك هتقومي بين يدي الله. عايزه تقفي بقى، كويس، اول ما تقفي للصلاه افتكري موقف هيبقى مشابه له جدا لما هتقفي بين ايدين الله يوم الحساب يسالك عن القطمير. هو نفس الموقف، هنا بتقفي قدام ربنا بس لسه عندك وقت، ولسه ممكن اعمل حسنات، ولسه ممكن استغفر الله سبحانه وتعالى، بس هناك بقى هيكون زي ما يقولك ايه، it is over، انتهى الامر. كويس، فلما تيجي تقفي للصلاة تذكري يوم الحساب، وتذكري حاجة مهمة جدا، ان لو صلح صلاتي لكان موقفي هيبقى موقفي ان شاء الله يوم القيامة على الجنة. يعني على الوقفة دي تكون الوقفة التانية الاهم موقف في حياتي، وهو موقف يوم الحساب. كل ما اقف بين ايدين ربنا اقول لو استطعت اني اخشع هنا خدت درجة في طريق الجنة ان شاء الله، ما استطعتش اني اخشع في القيام ده يا ويلي من وقفتي قدام ربنا يوم القيامة. لما يقول لي الصلوات بالشهور تركيز صفر 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 صفر، هقول له ايه؟ هقول له ما كنتش اعرف اني هقف قدامك يوم القيامه يا رب وتجيب لي وتقول لي انت كان كله صفر صفر صفر، ما كنتش مؤمنه باليوم الاخر. هي دي المناطق اللي هي انت عماله تعلي فيها درجات الخشوع والتركيز والاحساس باهميه اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا برضو لما هتقفي لازم اهم حاجه زي ما قلنا صلاه المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته الطمأنينه. وقفتي بقى خلاص انت هتقابلي ربنا، ما فيش بقى افتكر اللي على النار وافتكر اللي مش عارفة في البيت وافتكر اللي فاضل عشر دقايق وافتكر الكلام ده كله. يا جماعة لازم تدركي، عشان كده بقولك لازم يكون في مكان، لازم يكون في مكان معين، عشان اول ما بخش في المكان ده خلاص بأدرك بقى ان انا منقولة بقى، انا طالعة من الدنيا خارجة من وضع الدنيا ده كله، وراح اقابل اللي بايده المقادير والحياة والموت والشغل كله. كويس، الحمد لله خلصت بقى، انا وقفت اروح على طول متجهه للقبله. كويس، الاتجاه للقبله ما يكونش بالجسم، الاتجاه بالقبله يكون بالقلب. خلاص قلبك بقى ابتدى، هبتدي انا اغسل مع الله سبحانه وتعالى. كويس، فاخد وجهي وجسمي اوجههم الى القبله الكعبه، واخد قلبي خلاص فاضل لحظات ويبدا اللقاء. كله اتقفل، الكمبيوتر اللي جوه عندي ده اتقفل نهائيا، لاني استشعرت من كتر الاستعداد ده، استشعرت عظمة اللقاء اللي انا داخل عليه، اللي انا فيه اشد الحاجة الى كل لحظة من لحظات الصلاة، لان كل لحظة في الصلاة انت بتاخدي فيها رحمة كبيرة جدا من ربنا هنتعرف عليها واحنا ماشيين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات الارض حنيفة. كويس، وجه وجهه. كويس، اللي هو طبعا مع قلب. خلاص انت توجهتي في القبلة. كويس، بعدها على طول النية. كويس، تملي قلبك بالنية الخالصة ان صلاتك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وانك تأملي ان يتقبلها الله سبحانه وتعالى، وطبعا النية في القلب. كويس، انت دلوقتي خلاص وقفتي واتجهتي للقبلة والحمد لله ونويتي الصلاة لله طاعة لله سبحانه وتعالى. خلاص اول حاجة هتعمليها بعد كده طبعا انت اقمتي الصلاة، لما المؤذن قال الاقامة هتقولي اول حاجة الله اكبر. لما بتقولي الله اكبر بتحطي صوابعك ورا ودانك وايديكي كده، بتعملي ايه؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ قفلت كل الدنيا ورا ظهري، بس ما فيش حاجة قدامي خالص إلا الله سبحانه وتعالى، وروحي وقلبي وعقلي وكله هناك مع الله، ووشي في اتجاه وشي إلى المكان اللي هسجد فيه أقرب ما أكون إلى الله. ويا جماعة حاولي عشان تعالجي نفسك علاج نفسي عالي جدا لا تمن له، افصلي تماما كأنك اتنقلتي طلعتي من كوكب الأرض. خلاص انا مع ربنا الحمد لله، فكيت بقى وانت بتقولي الله اكبر. وشوفي حكمة ربنا ورحمة ربنا وعلم ربنا للانسان ما يعرفوش، ان تبقى بداية الصلاة الله اكبر،
الله أكبر من الدنيا، والله أكبر من المشاغل، والله أكبر من المشاكل، والله أكبر من مثلا الاحتمالات إن مع جوزي مع أولادي ومع الفلوس ومع الدنيا، الله أكبر من كل ده. تقولي الله أكبر من قلبك. أنت بقى دلوقتي بتبتدي تشفي نفسك برحمة ربنا إن خلاك تقابلي. أنا بقى عايزة أخف فأقول الله أكبر دي على كل حاجة في حياتي كانت ممكن تكون مضايقاني وأنا نسيتها، بس ببعت لها رسالة لكل مشكلة عندي الله أكبر من كل شيء الحمد لله. تلاقي نفسك مع الله أكبر ابتديتي تعلي بقى، هتبتدي بقى معنوياتك تعلى. هي دي الصلاة الشفاء والرحمة للمؤمنين. كويس الحمد لله كل حاجة ورا ظهري والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكبر. أول ما هتبتدي تقول يا الله أكبر من داخل قلبك هتحس إنك وصلتي مع الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بقى في داخل نفسك كده في شعور غريب ابتدى يجيلك خالص كأنك انت غبتي عن الدنيا دي كلها. المفروض نصلي كده يا جماعة، هي دي الصلاة، هي دي رحمة ربنا بالإنسان في الحياة. لربنا عارف إن الحياة دي امتحان وما فيش حاجة هتنقذه غير إنه يقابل ربنا كده، عشان كده تحبي الصلاة. كويس فالحمد لله تلاقي نفسك ابتديتي تهدي كده وتقولي الحمد لله. أنت في نفسك هتلاقي نفسك مشاعرك بتتغير خالص وأنت بتقولي الله أكبر. كويس عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى وعندك يقين إنك بقيتي قريبة قوي من ربنا سبحانه وتعالى، وعلى طول تروحي داخلة على دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ليس فرض من فروض الصلاة، لكن الحمد لله عندنا وقت وندعي لله سبحانه وتعالى ونطول. أنا عايزة أطول قوي، بزود الخشوع، بزود الصلة، بزود القرب مع الله، ببعد عن الدنيا والبلا اللي فيها اللي طالع له بعد 3-4 دقايق تاني. فأنا عايزة أوسع قوي في المناطق اللي نفسيتي فيها بتستريح. اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طبعا ده دعاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عن الإنسان الخطايا. أنا بقى عملت الدعاء ده كويس الحمد لله، وهبتدي بقى الصلاة. طبعا هبدأ بالصلاة، هبدأ الصلاة بقراءة الفاتحة، لكن قبل ما أقرأ الفاتحة لابد أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تنسيش وتروحي قايلة الله أكبر والدعاء وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لابد أن تتعوذي الأول بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان دائما يحاول أن يقطع على العبد صلاته. كويس عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءاتي، يدخل عليه كويس وبين قراءتي يلبسها علي، أبقى مش عارفة أنا قريت في أول ولا قريت قرآن ولا أنا مش عارفة أنا فين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنذب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. يقول راوي الحديث ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. لازم تعرفي ان فيه للصلاة لعظمة الصلاة ولعظمة ثواب الصلاة وأثرها على الإنسان لها شيطان اللي هو خنذب. كويس الشيطان ده اللي هو بقى بيخش على الإنسان في الصلاة، فأنت أول حاجة بتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم كويس قبل ما هتبتدي خالص اهو. وتاني حاجة إذا حسيتي بقى لقيتي نفسك بإيه بتقري في سورة الفاتحة كده وابتدى بقى إيه معاد المدرسة يجي ولا حاجة الشيطان دخل طلعك كويس، اقوم اعمل ايه على طول؟ اتعوذ بالله في داخل نفسي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في داخل نفسي وادفل. ادفل يعني من غير ما تطلعي ميه من بقك عشان يبعد الشيطان، وتكملي كويس عشان ما تقولكيش انا اتلخبطت في الصلاه ما عرفتش كانت كلها ملخبطه من اولها لاخرها. لا طلعي الشيطان اذا كان دخل واستكملي. بعد ما هتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتبتدي في سوره الفاتحه. طبعا انا لازم طالما ان احنا بنعرف عن الـ بسم الله الرحمن الرحيم الخشوع في الصلاه لازم يا جماعه نبقى عارفين فضل سوره الفاتحه. وتسالي نفسك سؤال واحد، ليه سوره الفاتحه هي اللي فتح بها القران الكريم؟ وليه سوره الفاتحه اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة لا تقبل إلا بسورة الفاتحة؟ يعني معنى الحديث اللي مش هيقرأ سورة الفاتحة لا تقبل منه الصلاة. ممكن أصلي بالفاتحة بس، سورة الفاتحة بس، ما أقراش بعديها قرآن تقبل مني الصلاة، لكن من غير سورة الفاتحة لا تقبل منك الصلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. كويس
سورة الفاتحة يا جماعة هي أعظم سورة في القرآن، لأن سورة الفاتحة بتفتح بها الكتاب وبتفتح بها الصلاة، وأول سورة نزلت كاملة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد آياتها 7 وكلماتها 25 وحروفها 114 حرف، ولما بتقريها بتاخدي 1140 حسنة، عشان بس نبقى نشوف قد ايه ابتديتي تخشي في الصلاه، دخلتي في الافات الحسنات على طول، عشان الواحد يعني الحمد لله. سوره الفاتحه اسمها ام الكتاب ليه؟ لانها جمعت كل معاني القران، عشان نبقى عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى افتتح بها القران، وكانت ضروره في الصلاه، ولا تصلح الصلاه الا بها. طبعا فيها العقيده كويس، توحيد الربوبيه والالوهيه، وفيها الايمان باليوم الاخر، وفيها الدعاء، كل ده احنا ماشيين هنقوله، وفيها الاخبار عن الامم السابقه اللي لعنهم الله وغضب عليه. هي طبعا برضو سوره الفاتحه هي الشافيه، وكان عمر بن الخطاب بيقراها على المرضى، وسوره الفاتحه هي الواقيه وهي الكافيه وهي الحمد. أحب سورة الفاتحة، أحبها من قلبي، لأن دي أعظم سورة في القرآن، ولما أبتدي أقراها أبتدي أقراها بقلبي وعقلي وكل حاجة فيا، لأني كأني بقرأ القرآن كله كويس. فأما حاجة أقرأ سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي سبحان الله، لا بد أن تبدأ الحياة بسم الله في كل عمل، في كل قول، في كل حركة، حتى لما الزوجة تأتي إلى زوجها ويقولوا بسم الله، إذا كان مكتوب لهم الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كويس، إذا كان ربنا كتب لهم طفل، الطفل ده لا يمس الشيطان، عشان دايما الإنسان يعرف قيمة بسم الله كويس، إن بسم الله دي يجعل بركة الله تصاحب العمل. في الصلاة انك تقولي بسم الله الرحمن الرحيم جهرا او ان تقوليها سرا اختلف عليه العلماء، وكلاهما صحيح، في ناس بتقولها بصوت عالي وفي ناس بتقولها سرا. خلاص خلصنا احنا الحمد لله، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، دخلتي بقى على بقية ايات سورة الفاتحة، ياريت نفتحها مع بعض، عشان هي سورة الفاتحة في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة، الصلاة يعني سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. انت هتبتدي بعد سورة الفاتحة على طول تاخدي الثواب، تبتدي بقى تحسي بالثواب بتاع الصلاة، ابتديت انا اتحصل عليه. ليه بقى؟ لان احنا لما هتيجي اهو، في احنا الاول قلتي بسم الله الرحمن الرحيم وقلتي اسم الله وخلتي وخدتي بركة ان تبدأي باسم الله. الآية رقم 2 في سورة الفاتحة هي ايه؟ الحمد لله رب العالمين كويس؟ قال الله عز وجل إذا العبد قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا أنت لما بتيجي تقري سورة الفاتحة، عشان ندرك ليه سورة الفاتحة لابد أن تكون في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأنها حوار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأنك ابتديتي بقى تستشعري الصلة مع الله، هتقولي له هيقولك. أنت لما هتقولي لله الحمد لله رب العالمين تهدي كده شوية، كأن ربنا بيقولك حمدني عبدي الحمد لله، ما انت مقسومة نصين، ده النص بتاع ربنا كويس. لما هتقولي الآية اللي بعديها الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى قال الله أثنى علي عبدي، برضو تقولي الرحمن الرحيم وتهدي شوية، تحسي كده الحوار متواصل، أنا مع الله لسه الحمد لله وصلة. لما هتخشي في الآية نمرة 4 مالك يوم الدين، ما هو قال لك قسمت نصفين، نصف بيني وبين عبدي، ده النصف بتاع ربنا، لسه عمالة أحمد، حمدت الله، أثنيت على الله وحمدت الله سبحانه وتعالى. لما هتقولي مالك يوم الدين نمرة 4 كويس، هيقول ربنا سبحانه وتعالى مجدني عبدي كويس، آدي لغاية 4، هتبتجي بقى آدي النص بتاع ربنا، مش قال لك اتقسمت نصين بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل. هتيجي في الآية نمرة 5 انت بتقولي ايه ربنا؟ بتقولي ربنا اياك نعبد واياك نستعين، يرد عليك ربنا ويقولك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله، ابتديتي تاخدي في الحمد لله رحمة الصلاة ورحمة قراءة الفاتحة. ليه بقى؟ لأن انت بتقولي ربنا إياك نعبد، يعني نحن نعبدك وحدك يا رب العالمين، دي لله،
وبتقولي وإياك نستعين، بتسألي الله الإعانة. فربنا عشان كده بيقولك هذا بيني وبين عبدي. نص الأول إنك بتقري بإنك بتعبدي الله، ده لله. النص الثاني إياك نستعين، أنا بستعين بك يا رب، ربنا بيرد عليك وبيقولك ولعبدي ما سأل. الحمد لله، أطلع من الصلاة وأقول لك الحمد لله، ركزت قوي في سورة الفاتحة وقال لي وأنا بقول له نستعين، وقال لي ولعبدي ما سأل حيعني أحمدك يا رب. كان نفسي في المنطقة دي قوي. ده بقى كده الصلاة، ده كده الخشوع، ده كده الصلة مع ربنا، ده كده الرحمة. عمالة أنا أطلع نفسيا خدت الحسنات وحيعني الحمد لله، كنت مفقودة قبل ما أدخل الصلاة، قال لي هيعني. كويس، كملت بقى مع ربنا. فادي ادي اول حاجه ربنا اداها للعبد، ولعبدي ما سال، لما هتقولي له اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذا لعبدي، كل دي دعاء. كويس، لانك ابتديتي بهدينا دعيتي، قال لك ولعبدي ما سال. تبقى لما تيجي وتقولي الضالين وتقفي كده تقولي في داخلنا الحمد لله هيهديني، هيعني وهيهديني، احمدك يا رب على الصلاة وجمال الصلاة. هي دي الحمد لله. استلمتي انت النهاردة الحمد لله لغاية دلوقتي في الصلاة، بس بعد سورة الفتح وعدين من ربنا قال لك ولعبدي ما سأل، والله سبحانه وتعالى هو من ينفذ الوعيد والوعد، فقط الله سبحانه وتعالى. كويس، ده سر سورة الفاتحة. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، حوار أرحم الراحمين الذي يوعد فيها عبده المصلي الخاشع، يوعده بالإعانة والمساعدة والهداية. ودول غاية سؤال الإنسان في الحياة، أنت عايزة إيه في الحياة؟ عايزة أن ربنا يعينك، وعايزة أن ربنا يهديك، الاثنين ربنا سبحانه وتعالى بيديهم لك وعد. هتحسي أنك قرأتي سورة الفاتحة صح لما في آخرها تحسي بالسكون النفسي واني استلمت رسالة من ربنا بالإعانة وبالهداية. الحمد لله يا رب العالمين. خلصتي انت الحمد لله دلوقتي سورة الفاتحة، كويس، وهتخشي على قراءة القرآن الكريم. في نقطة مهمة جدا يا جماعة في قراءة القرآن الكريم، في سورة الحشر الآية رقم 21 هنقرأ الآية دي، عشان كلمة الخشوع اللي احنا بنبحث عنها في قراءة القرآن وبنبحث عنها في قراءة سورة الفاتحة وهي من الخشوع وفي الصلاة، هتشوفي كلمة الخشوع دي مين اللي خشع، عشان لما انا مخشعش اشوف انا بقى جبل ولا انا ايه يعني حكايتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
جزاك الله خير. شوف يا جماعة ربنا بيقول لنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا، أولا خاشعا، وإحنا البشر اللي عندنا القلوب والأرواح والعقول لا نخشع. هو سورة الفاتحة دي هي مش من القرآن برضو، أول القرآن وفاتحة الكتاب وأم الكتاب. فلما أجي أبتدي وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأبتدي في أقرأ في سورة الفاتحة، أفتكر الجبل برضو، زي الجبل اللي كان واقف عليه الرجل العابد ده اللي ربنا قال له عينك ما تسويش عبادتك ما تسويش بصر اللي أنا اديتهولك. كويس، أفتكر برضو ده الجبل بيحصل إيه، الأول بيخشع وبعدين يتصدع، يتصدع يعني يقع كده من فوق لتحت كده، يجي من فوق لتحت كده متصدعا من إيه، من خشية الله. لما سمع الجبل القرآن، الجبل والجبال دي ساعات بيبقى فيها جبال بتبقى من المعادن يعني قوية جدا، تتصدع من خشية الله. يبقى أنا لما أجي أقرأ القرآن الكريم إن شاء الله من أول سورة الفاتحة وأكمل، أتذكر إن الجبل بيتصدع من خشية الله، فألا أستطيع بس إني أركز في الصور القصيرة اللي بنقرأها. الحمد لله قرأت القرآن وأخذت الراحة والطمأنينة في القلب، إن شاء الله هتخشي على الركن اللي بعديه وهو ركن الركوع. الركوع بقى هنا برضو يا جماعة نقطتين عايزة، علشان أنت كده بتعملي للصلاة كويس نظام وسياسة في داخل نفسك، علشان أنا داخلة على الركن بقى المهم. اللي انا محتاجه له، او الحمد لله كل ركن مهم وكل ركن انا محتاجه له، بس في منطقه معينه يعني كده انا ايه هعرف عنها. دلوقتي انت كنت قائمه وكانت راسك فوق كويس، وكنت يعني الحمد لله في الوضع الطبيعي بتاع البشر كويس، ابتديتي تنزلي تاخدي راسك وتنزلي بيها كويس. الاول وضع كويس اتحطيتي فيه هو وضع الركوع كويس، ابتديتي تنزلي براسك كده وتركعي كانك واقفه كده قدام حد كويس، وبتركعي له كده تحيه، انت امام الله سبحانه وتعالى. ابتديتي بقى تخشي في حقيقتك بقى، قريتي القران لعظمه القران وانت قائمه الحمد لله، ده القران يقراه الانسان وهو قائم، لكن لما ابتديت بقى اركع وابتدي بقى اقف قدام الله سبحانه وتعالى، ابتدي بقى خلاص لازم ابتدي اسبح على طول، يسبح قلبك لاني انا خلاص الوضع بتاعي فكرني بحقيقتي. عشان كده الناس تقولك نحن لا نركع الا لله، بس ما نزلش راسي دي لاي بني ادم، مش يجي حد يسلم عليا روح تانية راسي كده لتحت، لا 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 لا، انا لا اتني راسي لبشر تراب زي ابدا، لكني اخر راكعه واخر ساجده لله سبحانه وتعالى، لاني انا ابتديت بقى اعمل ايه. عشان برضو يا جماعه نشوف رحمه ربنا في ترتيب الصلاه ان شاء الله، انا بعد الركوع هخش في السجود، وفي السجود عايزه ادعي الله سبحانه وتعالى، عايزه استشعر قوي 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 قبل ما اوصل للسجود ان الله هو كل القوه وكل الاراده، واني انا التراب الزائل، واني انا العبد الذي لا حول لي ولا قوه. يبتدي الشعور ده عندي من اول مركع، الاول خلصت القران وركزت في سوره الفاتحه، هبتدي بقى اخش بقى في حقيقه العبوديه، لاني داخله بقى على اعلى وضع للعبوديه وهو السجود والدعاء، لانك انت ما بتدعيش غير اللي يقدر، ما بتدعيش غير اللي بتؤمني ان بيده الملكوت، وما بتدعيش غير اللي ليه كل شيء. يبقى انا عايز اوصل بقلبي للمرحله دي من اول الركوع، عشان ما نفوتش الركوع ونقول اصل انا هركز في السجود وهعرف في السجود ادعي، لا، من اول ما التني ابتديت التني كده قدام ربنا واقول بقى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بينحني معايا قلبي وبتنحني معايا راسي وبتنحني معايا عقلي، مش بس بيتحني معايا ظهري، لا، كل اللي بداخلي، ما انا بصلي بروحي وبقلبي مش بصلي بجسمي، انا بصلي بروحي. فقلبي فعلا استشعر ياه انا دلوقتي قدام ايدين ربنا وانا تحت، انا ابتديت انزل اهو، ابتديت انزل اقرب من الارض اللي انا منها واليها، طلعت منها وهرجع لها تاني، ابتديت انزل بقى كويس. فتيجي وانت بتقولي سبحان ربي العظيم تحسي بوضع التواضع والانكسار والتذلل والانحلاء لله، ابتدت روحي تنزل وتقرب كويس، لسه ما وصلتش بقى لاقرب وضع من الله، عشان تعرفي ان انت كل ما بتنزلي لتحت كويس هتقربي من الوضع اللي بعديه. فيا ريت ما نفوتش الركوع ونستشعره باني انا يلا يلا يلا، تذلل اكتر، خضوع اكتر، انكسار اكتر، عبوديه اكتر، لغايه كويس اكون اوقفت في نفسي حقيقه ضعفي كويس، عشان اروح داخله على طول على وضع السجود. طبعا في وضع السجود يا جماعه اول حاجه ان جبهتك اللي هي اعلى ما في جسد الانسان بتبقى في اسفل الارض كويس على التراب كويس، لازم المناطق دي يا جماعه تستشعريها، ما تكونيش بتسجدي وانت مش مستشعره ان جبهتك على التراب، لا تساوي شيء نهائيا ولا تقدري. خلي بالك، هل الانسان اللي في وضع السجود ده يقدر يعمل اي حاجه؟ لا، ما يقدرش يعمل. انا لو كنت واقفه كنت اعرف احرك ايدي واحرك رجلي واعمل موقف، لكن ربنا بياخدني اقابله وانا في وضع لا استطيع ان افعل اي شيء خالص، انا لا شيء. هنا دايما تقولي اني ارغي منطقة بقى الاوضاع وابتدي بقى قلبي بقى هيشتغل، انا داخلة بقى على المنطقة اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد او ساجد، فاكثروا الدعاء فاكثروا الدعاء. منطقة السجود يا جماعة اللي انت بتقولي فيها ايه؟ يعني شوفي قد ايه سبحانك يا ربي، مهما الانسان يعلم او يتعلم لا يعلم شيء ابدا. ربنا جعل الانسان وهو تحت وانا في اسفل السافلين عند التراب اقول سبحان ربي الاعلى، عشان استشعر اني انا في الاسفل واستشعر ان سبحان ربي الاعلى. تبتدي نفسي تدرك اه لا
لازم يا جماعة كده، هو ده ربنا، ده ربنا الأعلى، وانت اهو اقرب ما اكون ما اكونش يا ربي الا في هذا، لان دي حقيقتك، لانك انت لا تساوي الا كده، تكوني قريبة من ربنا جدا، وانت مطلعة التكبر ومطلعة التفاخر ومطلعة القوة ومطلعة القدرة، مرمية على الارض، مرمية على الارض، كل 7 أعضاء فيكي ساجدين لله سبحانه وتعالى، وبتقولي ايه ده انت كمان مش مرمية كده بس، لا وراسك ساجدة، ده انت كمان تسبحي وتقولي لله سبحانه وتعالى سبحان ربي الاعلى. اول ما تقولي سبحان ربي الاعلى من داخل قلبك، الفطرة السليمة اللي عندك تبتدي تتحرك في المنطقة دي، تلاقي نفسك مش عايزة تطلعي من السجود ابدا، تلاقي نفسك هي دي بقى، هنا بقى انت عرفتي حقيقتك بالظبط، انا كده غلب وعدم قدرة ووحدة وليس لي في الحياة الا من انا اقرب ما اكون منه عايزة ادعيله. تلاقي نفسك اول ما يلمس قلبك الفطرة السليمة لازم تعيطي. ليه لازم تعيطي؟ لانك انت بتستشعري الامان في القرب من الله سبحانه وتعالى. الأغطية اللي انت حطها على وشك وبتقابلي بيها الحياة وبتقابلي بيها الناس، خلاص مش عايزة تخليها اكتر من كده، تعبت من اني انت متضايقة، لا الحمد لله. طبعا لازم الانسان لا يكون الشكوى الا الى الله سبحانه وتعالى حقيقة، بس انا عندي حاجات كتيرة قوي وعايزة اقولها وتعبانة منها ومشدودة منها، وانا مأمورة ان اشكو بثي وحزني الى الله، وانا في اقرب مكان منه واستشعرت فعلا ضعفي وانا مرمية على الارض لا اساوي شيء، ففطرتي ابتدت تقولي اتكلمي بقى، الحقي 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 بسرعة، يلا على طول تعيطي، لأنك كل ما بداخلك اللي انت مخبياه جوه قوي حتى انت ونفسك مش عايزة تناقشيه. يعني مثلا الولد صيد 3 مرات وبصراحة مستقبله انتهى، وكل ما الناس يقولوا لي الولد مستقبله انتهى، لهم لا 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 يا حبيبتي، ده الولد ممتاز وبكرة هيبقى عظيم وحنصفره وحنجيبه، بس انا متأكدة 100% ان الولد ده مستقبله منتهى. لما بقى انزل عند ربنا واقول له سبحان ربي الاعلى واستشعر عبوديتي له، لازم اقول له يا رب الولد فاشل فشلتين بس لربنا، وابتدي اعيط، ابتدي اعيط، لان دي بقى انا بفتح بقى كل اللي جوايا اللي حتى انا نفسي ما كنتش عايزه يعني اعترف بهذه الحقيقه، لكن لابد ان اعترف بها لله لان ربنا عارفها سبحانه وتعالى. استفيد بقى قبل بقى ما ابتدي ادخل في الحوار ده مع الله، اول ما نفسيتك تستشعر انك انت الحمد لله في منطقه العبوديه، هتخشي في شروط الدعاء المستجاب كويس، في عندك 3 مناطق حاولي انك تحضري نفسك بيهم وانك تعيشي الموقف بيهم وانك تتعودي عليهم، وانس تعودتي على الـ3 مناطق النفسيين دول تخشي في مناطق الدعاء مع الله كأن اتفتحت لك ابواب الجنه، خلاص تفصلي عن الحياه وتبتدي. اول حاجه الاخلاص. ازاي يكون الاخلاص؟ اول ما اخش على ربنا لازم اقول لربنا يا ربي انا الضعيفه وانا الفقيره وانا العبده وانا المحتاجه وانا المذلوله وانا الحزينه وانا الحيرانه والقلقانه والخايفه واللي مليانه الم، بس بناجي مين؟ بناجيك يا من لا اله الا انت، يا من بيدك الملكوت، يا من انت تقدر على كل شيء، يا من لك الاراده والقوه، ماليش غيرك يا رب، ماليش غيرك يا رب، لان مفيش غيرك يا رب. لازم ادخل على ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بالمنطقه الجميله دي، جميله جدا في داخل نفسي، انا عمال اقول له يا رب ما فيش غيرك وما يقدرش غيرك وانا ماليش غيرك وانا قريبه قوي منك، وانت عارف سبحانك وتعاليت يا رب، عارف الخيبه وعارف المشاكل وعارف التمثيل وعارف الوضع وعارف الاضطراب وعارف كل شيء، ولكنك يا ربي انت ارحم الراحمين. دخلت على الله بالاخلاص، قفلت وغسلت ايديا من البشر، وصلت لربنا الرسالة اني انا فعلا على يقين وادراك ان الامر كله لله، وفي نفس منطقة الاخلاص دي تروحي داخلة على ربنا وتقولي له يا رب قطعت الامل الا فيك وقطعت الرجاء الا منك ولا حول ولا قوة الا بك يا رب العالمين، الحمد لله. الكلام اللي انت عمالة تقوليه ده عمال يفوق من جوه نفسك الضغوط اللي عليكي، من دي هتقولي ومن ده هيقولي ومن جوزي هعمله، لا 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 لا، انا الله فقط سبحانه وتعالى
هو اللي ان شاء الله اذهب له كل ضعفي على حقيقتي بقى، وعيط بقى وعيط بصوت عادي يعني، وتبقى حالتي قرب من العياط حقيقتي بقى كويس. وانا واثقة ان الله سبحانه وتعالى هو ان شاء الله اللي حينقذني. فاول حاجة الاخلاص، تاني حاجة التضرع، لازم اتوسل الى الله سبحانه وتعالى عشان احقق عبوديتي له، عشان لما اتوسل له ما اتوسلش لاي حد تاني على الارض نهائيا، لاني توسلت لمن بيده كل شيء الله سبحانه وتعالى. لما اعيش التوسل والتضرع لله ما اعملوش مع حد تاني خلاص نهائي. اطلع بعد كده قولي لي معلش والنبي روحي كده، او معلش بلاش النبي، معلش روحي لجوزك كده وقولي له ربنا يخليك انت احسن راجل في الدنيا، توسلي له وتضرعي له كده، اقول لا 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 لا، انا اكلمه بالادب، اكلمه بالاحترام، ادي له حقه، لكن قلبي لا يتضرع الا لله سبحانه وتعالى، وقلب جوزي كويس في يد الله سبحانه وتعالى، وانا تضرعت لله سبحانه وتعالى انه ينهي لي المشكله، فربنا هو اللي هيدخل على قلب جوزي، اكلمه بكل احترام وادب وكل شيء، انما تضرع انما توسل، انما ربنا يخليكم وربنا يكرمكم وانتوا فوقينا واحنا لكم واحنا تحت ايدكم واحنا مش عارفه ايه، ده عدم ايمان بالله. عشان كده الامور ما بتتحلش، والناس تقولك ليه الامور ما بتتحلش، لان احنا ما بنرسلش لله رساله العبوديه، واحنا اقرب ما نكون اليه، اقرب ما اكون اليه اقول له يا ربي لا اسال غيرك ولا ليا غيرك ولا عندي حد في الدنيا غيرك، اتوسل اليك باسمائك الحسنى، اتوسل اليك برحمتك التي غلبت كل شيء، اتوسل اليك برحمتك التي غلبت غضبك يا ربي، وانا متوسله تفضلي في مناطق التوسل دي كويس، وزي ما قلت لك دايما تقولي لربنا انك لن تتذللي ولا تتوسلي الا لله سبحانه وتعالى، وتقولي لربنا يا ارحم الراحمين طمعي في رحمتك وثقتي في عظم عطائك هو أملي أن تستجيب دعائي. لازم تكوني في المنطقة دي المنطقة الثالثة اللي هي منطقة اليقين من الإجابة. دايما اتذكري سيدنا زكريا عليه السلام لما طلب من ربنا الولد وامرأتي عاقر وقد بلغني الكبر، لكن لما دعا في أوائل سيد سورة مريم قال له إيه؟ قال له ولم أكو بدعائك ربي شقيا، يعني عمري أبدا إلا أدعي وتستجيب لي. لازم تخش على ربنا كده، الثقة واليقين من إجابة الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. المنطقة دي مهمة جدا، والمنطقة دي بتضيع ناس كتير قوي في الدعاء، لأن الناس تخش تدعي على ربنا وهي غير واثقة من أن ربنا هيجيب لها الدعاء، ولما تيجي تقول لها أنت بتدعي بثقة تقولك بصراحة دعينا على حاجات كتير وما تحققتش، يعني ايش معنى دي اللي هتتحقق؟ أنا يعني أنا بدعي. لا، أنت بتدعي وأنت غير موقنة بالإجابة، ما ينفعش، لازم تدعي وأنت موقنة بالإجابة. وفي منطقة اليقين بالإجابة برضو يا جماعة، عشان يكون عندنا برضو كده إن شاء الله نوع من الوضوح كويس، أنت دعيتي وقلت له يا رب يا رب يا رب البنت تنجح مثلا على سبيل المثال في الامتحان كويس، إذا كانت خير البنت في النجاح البنت هتنجح، وانت انسانه مؤمنه دعيتي وقلتي له يا رب البنت تنجح 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 تنجح، ورقتي البنت ما نجحتش، كانسانه مؤمنه لازم تدركي ان عدم نجاح البنت ده رفع مصيبه تانية اكبر من انها ما نجحتش. البنت كان ممكن تنجح وتحصل لها حادثه وتموت، البنت كان ممكن تنجح وتتعرف على واد ويضيع مستقبلها، لما نجحت ودخلت جامعه معينه، حاجات بقى في الاقدار بقى بتاعت ربنا ولله غيب السماوات والارض اللي انت ما تعرفوش. فارحم الراحمين ما نجحش البنت، ما نجحش البنت عشان الخير، اقوم اقول الحمد لله. يوم يجي الناس بقى ما تتعاملش معاهم، اقول الاول الحمد لله واكيد في خير، وان شاء الله ان كان لها خير هتنجح تاني، وما كانش لها خير في النجاح يبقى في سكه في حياتنا هتتفتح ما احناش عارفينها، ما نقدرش نعرفها لاني انسانه بقى من بالغيب، الله يعلم وانا لا اعلم. دعيت الله ليلا نهارا بنجاح البنت، والبنت برضو ذاكرت شويه مش ما ذاكرتش، بس اراد الله قدر الله وما شاء فعل، لم تنجح البنت. انا بقى ما اجيش بعد كده اقول لك لا حبيبتي بطلنا دعاء، بطلنا، ده دعينا تهرينا على حاجه بسيطه بنت تنجح، بنت ما نجحتش كله نجح، ما لازم بقى نجيب كل الاسباب اللي تثبت ان الموضوع كله ضدنا
كويس. هل أنت تعرفي يا مؤمنة؟ ما لو كنت بقى مؤمنة حقا ما أنت هنا بقى بتحطي نفسك في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. لو أنت مؤمنة حقا ودعيتي بصدق ودعيتي بيقين بالإجابة ولقيتي البنت ما نجحتش تقولي الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. النجاح ده كان هيبقى ليه وراه مشكله كبيره، انا لا اعلم. يا ربي انا وكلت الامر اليك وفك الكربه اللي احنا فيها، ولا يعدي عليا لحظه ازعل انها ما نجحتش وازعل انها هتعيد السنه والظروف اتغيرت، لكن لا يدخل شك عندي في دعائي الى الله سبحانه وتعالى، علشان بس تبقى الامور عندنا كده يا جماعه محدده. انا كان نفسي تنجح، النجاح حلو، كذا، لان ده الطريق السهل الميسر. النجاح، الجامعه، الحياه، الجواز، وكل ده من مخططات حضرتك ومخططات البشر اللي ما يعرفوش شيء. انما هي كانت هتنجح واول يوم تروح الجامعه هتخبطها عربيه هتتعمي وهتترمي في البيت العمر كله، ده كان قدر. لكن أرحم الراحمين الذي يعلم الغيب اللي انت ما تعرفيهوش ولا بشر يعرفوه، دي من الإيمانيات اللي بتنور القلوب وبتثبت ربنا ان انا عارفاه، ما نجحهاش. رحمك ورحمها ورحم الثلاثين سنة اللي كانوا جايين في عمرك ورحمة سقطها. ليه؟ علشان يرفع البلاء اكبر من النجاح. ده كان هيبقى وراه مصيبة، ربنا رفع هذه المصيبة كويس اللي هي تساوي عندك سعادة النجاح. لما ينزل، لما ترفع الدعاء وما يستجابش، أول حاجة الدعاء رفع بلاء كان نازل مساوي له. الحمد لله اللي ترفع البلاء. أنه الأفضل أن ينزل البلاء أو أن يحصل الدعاء بتاعك وهو جاي مع بلاء؟ عشان بس يا جماعة الواحد يقعد كده في الدنيا يعني ويهدي على نفسه شوية وما يخسرش علاقته بربنا على خير كان مكتوب. البنت دي ملهاش مثلا في جامعة ولا حاجة، كانت هتخش وتنجح وتعدي وتسقط سنتين وتفشل وتضيع، واخده بالك؟ والله أعلم نهايتها. لما ما نجحتش قلت خلاص وسكت وربنا بعت لها عريس وكل قصة حياتها مشت في اتجاه تاني. مش مقدراتك، مش باختيارك، مش انا اللي قرر. انا ادعي، هو قال لي في القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يستجب لما فيه مصلحتي، واللي ما فيهوش مصلحتي اللي انا بدعي بيه بالشر عمال اقول يا رب تنجح رب تنجح رب تنجح. انت عارفه؟ لا ما اعرفش. يبقى لما ما جابلكيش النجاح اسكتي، اسكتي لانك مؤمنه، لان ربنا سبحانه وتعالى يحرك الحياه في كون فيكون. ربنا لم يخلقنا ليعذبنا. لكن في حاجه احنا دايما بننساها جامده جدا يا جماعه في الحياه، ان الحياه امتحان. انت كل القصة اللي اتعملت دي بتاعت نجاح بنتك وعدم نجاح بنتك اثبتت انك مش مؤمنة بالله. خسرت الدور كله في موقف بسيط جدا، لان دي حقيقتك. لانك لو كنت مؤمنة بالله والبنت ما نجحتش تقول لها بص يا حبيبتي ذاكرنا اجتهدنا دعينا ما نجحتيش، خير خلص الموضوع، عندناش في حاجة اكتر من كده، خلاص يا حبيبتي. نبتدي بقى نفكر في سكة تانية، نبتدي نشوف، تقولك ده صعب ومش صعب، وقالها اصعب. طب وايه يعني؟ بس مش كان يكون اللي اصعب منه؟ لا، دايما زي ما عمر بن الخطاب لما كانت تجينه مصيبة وقالك الحمد لله انها ليست في ديني. لا مش احسن ما كنت دخلت الجامعة وتعرفت على واد صايع قلعك الحجاب ورحت ضعت بس من وراء اهلك وكله في الخفة؟ كويس. الحمد لله انها ليست في ديني المصيبه، الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك. مش ممكن كان ممكن تنجحي وبعدين تحصل لك حتى كمان وتتعمي معاك انت كده ورقه خضراء من ربنا ان ده اخر الابتلاء محدش يعرف اي حاجه. الحمد لله انها ليست في ديني، ان الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك. الحمد لله هناخد عليها انا لله وانا اليه راجعون، هناخد عليها ثواب. ده عدم نجاحك ده كمان هناخد عليه ثواب، والخير جاي على طول. تقول لي يعني هدومي تعملي؟ اقول لها هقوم اقول الحمد لله رب العالمين، علاقتي بالله كوني بقى بشر، ابكي شويه اعمل شويه بتاع. انا بشر لان انا مش ملاك، لكن مع الله سبحانه وتعالى حقيقه الف حمد والف شكر لك يا رب. الرضا يا رب. الانسان بيرضى وعينه بتدمع زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وابنه ابراهيم كان بيموت وكان بيبكي، قالوا له انت بتبكي؟ قال لهم دي رحمه من ربنا، ان العين لا تدمع وان على فراقك يا ابراهيم لا محزنون، بس راضي راضي ويدمع. بس الرضا، الرضا يخليني ايه؟ الصلاه اللي بعديها على طول ابتدي اصلي وادعي ربنا يا رب اقدم للبنت اللي فيه الخير، يا رب اعدنا نخرج من المشكله. دعائي زاد وقوي. مش عند اول دعاء ما يستجاب ليش في الصلاه خلاص اروح قلب الصفحه استغفر الله العظيم مع ربنا واقول لك احنا ما مشيناش في الطريق السليم. الناس كلها بتجيب هدايا وبتعمل معارف وبتجيب كذا وبتجيب كذا، ونبتدي نبحث عن اسباب هي اللي وصلتنا لعدم النجاح. كأن أقدار الله لها أسباب يستطيع الناس أنهم يغيروها. كل ده ضرب في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سقوط حتسقط، سواء جبت لها 100 مدرس، سواء ما جبت لهاش أي مدرس، ده المكتوب. كويس، يبقى الإنسان المؤمن اللي دعا الله بالنجاح وجاء لعدم النجاح، كويس، يقول لك خير من الله، موضوع منتهي، احنا على طاعة وهي ذكرت والحمد لله. لكن أن نعيش حياتنا، وعشان كده أنا بناقش المنطقة دي في الدعاء، لأني قابلت ناس كتير جدا لما قابلهم يقولوا لي ادعي لنا يا منى. قال له طب أنا ادعي لك ليه حبيبتي؟ ادعي لنفسك، ربنا قال ادعوني أستجب لكم، ادعي لنفسك. تقول لي لا لا لا، اسكتش على منطقة الدعاء دي، ما في حاجة ندعيها إلا عمرها ما تيجي. يعني إذا أنت عايزة فعلا تحسي أن الله راضي عنك، يريد بك نعمة كويس ويريد بك خير، وفي تغيير جاي، في تغيير جاي في حياتك، تعالي في منطقة السجود واجتهدي في الدعاء بكل ما تتمنيه من الحياة وبكل دقيقة. يعني أدق حاجة برضو عشان نكون في المناطق دي، المناطق دي مهمة. يوم الاثنين لما أنا كنت بشرح الدرس للريفيرت، فواحدة من الريفيرت قالت لي بس أنا بصراحة يا سيستر منى يعني حياتي ماشية ومتوسطة، فيها مشاكل وبتاع، بس أنا يعني لو أنا عندي الرضا ليه أدعي ربنا أنه يجيب لي حاجات تانية؟ أنا بتكسف، دي أنا نية. ازاي يبقوا ناس شعوب عندها مشاكل وكذا وانا اجي اقول له يا رب مثلا حسلني كذا وكذا؟ قلت لها لا، دي مش مشكلتك ومش قضيتك، ربنا قال لنا ادعوني استجب لكم. كل واحد يدعو الله ويستجيب له. اللي عنده مشكلة واللي عنده حاجة في بلده والبلاد اللي فيها مشاكل، دي مش قضيتك، دي اقدار الله سبحانه وتعالى. انت لما ربنا يقول لك ادعوني تدعي سبحانه وتعالى، لان الدعاء هو مخ العبادة، إعلان العبودية لله سبحانه وتعالى. وأنت لما بتترمي على الأرض وتفضلي تقولي يا رب ما فيش غيرك وما ليش غيرك وإنت بس وإنت بس، مش هي دي حقيقة العبودية اللي حققتها لله؟ عشان كده ربنا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. الناس اللي تقول هذا يا ستي، إحنا بنشتغل وبناخد بالأسباب وكده، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. الأسباب مهمة جدا، دول بيستكبروا عن عبادة الله وعن الدعاء إلى الله، ما حققوش العبودية. فالدعاء هو جزء من العبودية، فلا بد أن تدعي. لكن لما تدعي وأنت مؤمنة بأن ربنا بيحبك وأن ربنا وفقك للصلاة وأن ربنا وفقك للخشوع وأن ربنا رايد بك خير وأن الخير كله من الله، يبقى بتدعي وبتطلبي من ربنا، تتأخر الأمور والإجابة لحكمة، على طول لحكمة. لو كان يمكن اتحقق النهاردة على طول الدعاء بتاعي ده مثلا، ان انا مثلا ارجع مصر على طول، اكيد كان هيبقى فيه مشكلة. دائما تجدي الاسباب لاقدار الله سبحانه وتعالى لانك مؤمنة. بس برضو نفسي برضو اسافر، ادعي يا ستي زي ما يريح، ادعي. ليه بيتأخر؟ بيتأخر لان ربنا رفع عنك ابتلاء، لو كنت نزلت كانت فلوسكو هتضيع فقعدكو. عايزة برضو تسافري، عايزة برضو سافر، ادعي لغاية ما هيجي فيه اليوم ان شاء الله. اذا كان في اقدار رحمة الله انك تنزلي وتعيشي حياة حلوة هينزلك، اذا كان لسه الابتلاءات هتنزل هيتأخر، بس الحمد لله الدعاء بتاعك بيرفع الابتلاء، الدعاء بتاعك استجابة لامر الله، ادعوني استجب لكم، الدعاء بتاعك اعلان العبودية لله سبحانه وتعالى، الدعاء بتاعك هو قرب من الله سبحانه وتعالى واستشعار ان ليا رب بيسمعني وبقوله وبقوله على حاجات حتى لو الناس سمعتها هيقولوا الست دي بتجيب الكلام ده منين؟ ايه الطلبات دي كلها اللي عماله تطلبيها؟ ما اقولش للناس على طلباتي ابدا، اقولها بس لربنا سبحانه وتعالى. كل المناطق دي مناطق نفسيه بتقوي النفس وبتربطك بالله وبترضي الله عنك، كويس، وبتخليك تحبي الله وبتخلي ربنا يحبك. فلا بد يا جماعه ان مناطق السجود دي تاخديها بقوه جدا. وزي ما قلت لك لما هتنزلي كده، انا طبعا مش قادره اسجد بس عشان رجلي على الارض، لما هتسجدي كده هتقولي سبحان ربي الأعلى سبحان من جوه، ما تقوليش سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لازم تستشعري التسبيح ولازم تستشعري أن الله هو الأعلى وإن أنا تحت، وتقولي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتفضلي وقاعدة تحت ثواني ما تطلعيش. عايزة تطلعي بسرعة ليه؟ برضه سؤال، يعني عايزة ترجعي الدنيا بسرعة قوي؟ استنياكي استنياكي بكل حاجة، مش هتهربي منها ولا تهرب منك أبدا. اصبري على نفسك شوي، خليكي في حضرة الله أرحم الراحمين، دايما قولي لنفسك كده، بجري على على ايه؟ اذا هيحصل خير هو اللي هيجيب، واذا هيترفع شر هو برضو اللي هيقدر عليه. اللي انا لسه قاعدة معاه دلوقتي، خلينا نطول شوية في القعدة. ايش معنى بنطول في قعدات التفاهة والكلام الفاضي وتقولك اصل قعدة حلوة مش عايزين نروح، مع انها كلها بالناقص، ونيجي على اللقاء الوحيد اللي هو كله استشعار الخير نبقى عايزين على طول يلا على السريع على السريع عشان ارجع الدنيا التي يديرها الله سبحانه وتعالى. كويس؟ فما استطعتش اشفي نفسك نفسيا في زمن عدم الطمأنينة وعدم الأمان اللي احنا فيه، وعودي تحت وقولي لربنا نفسي في جونيلا، نفسي في بلوزة، نفسي شكلي يبقى حلو النهاردة، نفسي وشي يبقى تان، كل اللي نفسك فيه في الحياة اطلبيه من الله سبحانه وتعالى وأنت موقنة بالإجابة. تيجي بعد شوية تلاقي وشك ما بقاش تان مثلا، معنى كان نفسك تبقي تان عشان نجيب من الآخر، نجيب يعني كل، لان التان ما كانش هيبقى حلو عليك، عرفتي بقى؟ فربنا ما خليكيش تبقي تان. كويس؟ لكن رفع عنك حاجه تانية، شويه الكريمات اللي ضربتيها على وشك اللي كانت هتتلف بشرتك ربنا انقذ بشرتك منها وفضل شكلك ماشي الحال برضه. فلابد ان دايما اذا حقق الطلب الحمد لله كان خير، ما تحققش الطلب يبقى خير هستكمل. كويس؟ وتزيد صلاتي بالله سبحانه وتعالى، خلصتي السجود بلسم الروح اللي بتدخلي فيه بحاله من الخوف ومن القلق ومن الاضطراب ومن العياط ومن كل اللي جوايا، واطلع بقى من ارفع بقى من السجود، كل سجود ارفع منه الاقي كان كتفي ده كان شايل طوب وعمال يتشال، تلاقي نفسك بتتنفسي كده كان الاحمال اللي كانت عليك الحمد لله، وابتدى يجي لك الثقه والتوكل والسلام والسكينه والرضا. هتخشي بعد كده على الركن الاخير من الصلاه وهو التشهد. التشهد بيتكون من التحيه لله وارجاع الخير والرحمه والشكر والحمد لله وحده، دي نمره واحد. 2 السلام والرحمه على الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. 4 الدعاء إلى الله أن يرحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما رحم سيدنا إبراهيم. كويس؟ وتنتهي الصلاة بتحية أهل الجنة. قبل ما تنهي الصلاة لما تخلصي التشهد ده وقت إجابة، خلصتي التشهد ادعي، اقعد ادعي شوية برضو. كويس؟ انت عندك أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، عندك نمرة واحد اهو، عندك بين الأذان والإقامة عندك إجابة. كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندك في السجود إجابة، عندك دبر الصلوات إجابة، وبيقولك انك قبل ما تسلمي كويس تروحي تدعي برضو، عشان كده تلاقي الشيخ يخلص وبعدين يبقى في شوية وقت ادعي الله سبحانه وتعالى. كويس؟ تدعي بقى الله سبحانه وتعالى والحمد لله. طبعا بعد الصلاة كويس احنا بنقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر. كويس؟ بتقولي وبعدين بتختمي بلا اله الا الله واحدة. ليه؟ لانك بتكملي الصلاة، ده استكمال. اذا كنت سرحتي ولا اسرعتي ولا حاجة كويس، فلما بتسبحي بتاخدي ثواب اللي هم 100 تسبيحة دول. كويس؟ ده بيعتبر استكمال للصلاة، وبالتالي الحمد لله تبقي خلصتي الصلاة وقلتي 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ومرة عملتيهم 100 بلا اله الا الله والحمد لله رب العالمين، تطلعي وانت تحمدي الله سبحانه وتعالى لان كان عندك الدعاء في وانتي في السجود. الحمد لله دي منطقة السجود اقرب ما تكوني من الله، ولانك واخدة وعدين من ربنا. وانا طالعة بقى تقوليلي طالعة كده ما شاء الله نفسيتك اتغيرت، اقول لك اداني وعدين. قال لي لما قلت له اياك نعبد واياك نستعين قال لي ولعبدي ما سأل، ولما قلت له اهدنا قال لي ولعبدي ما سأل. الحمد لله انا طالعة دلوقتي ان شاء الله حاسة ان الاعانة بتاعت ربنا والمساعدة في طريقي والهداية ان شاء الله في طريقي. وكده ان شاء الله نكون يا جماعة احنا خلصنا الحمد لله. كيف يكون عندك الخشوع في الصلاة؟ وحخلصها لك بمثال على صلاة حاتم الاصم. سئل حاتم الاصم عن صلاته فقال اذا حانت الصلاة اسبغت الوضوء واتيت الموضع الذي اريد الصلاة فيه فأقعد فيها حتى تجتمع جوارحي إنك تستعدي، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي. وبعدين بيقول ولا أعلم إذا كان الله هيتقبلها ولا لا.
كويس. فلابد ان احنا يا جماعة نحاول نصلي زي حاتم الصائي. واذا كنت بتصلي لوحدك كويس، اذا صلى احدكم الى سترة فليدنها منه حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاة. يعني انا دلوقتي عايزة اصلي لوحدي مثلا مثلا نافلة ولا اي حاجة في المسجد كويس، لازم اجيب مثلا شنطتي ولا اي حاجة واحطها قريبة جدا من موضع الوضوء عشان لا يقطع احد علي صلاتي. لازم تفتكري السترة دي. نعمل ان شاء الله الدعاء الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله في صفات المؤمنون اللي احنا قلنا عليهم في سورة المؤمنون. احنا قلنا دلوقتي في صلاتهم خاشعون، ومن وفي الصلاة لسه برضو احنا عشان احنا هناخد ان شاء الله صفاتهم قبل ما ندخل بقى على امراض القلوب ان شاء الله. من صفاتهم برضو على صلاتهم دائمون كويس. او بسم الله الرحمن الرحيم، رقم 9 من سورة المؤمنون هي عنوان الدرس الجاي، والذين هم على صلواتهم يحافظون كويس. وطبعا اعظم الصلوات اللي معظمنا لا نحافظ عليها هي صلاة الفجر، يعني مع انها لها قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. كيف تحبي صلاة الفجر وتحافظي عليها وتكوني من اللي بيحافظوا على الصلاة وما يقعش عليك الذنب اللي ربنا ذكره في القرآن على الذين لا يحافظون على صلواتهم. ان شاء الله الاسبوع الجاي ونعمل الدعاء.